يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 35 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى.
قلوب منكسرة وقلوب قاسية، إنها القلوب التي تنتظر قائم آل محمد صلوات الله عليهم بشوق منها أو بإعراض منها. فالقلوب صنفان، زمان غيبته حينما يطول أمدها، قرأت عليكم ما جاء في التوقيع الأخير الذي وصل إلى السفير الرابع، إنه آخر توقيع في زمان الغيبة الأولى. إمامنا يقول في هذا التوقيع: فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب، كما قلت لكم القلوب صنفان، قلوب قاسية طال عليها الأمد وكان الذي كان، وقلوب منكسرة إنها أقرب ما تكون إلى أفنية قائم آل محمد، فهو عند القلوب المنكسرة، والقلوب المنكسرة عنده. مر الكلام في حلقتنا الماضية عن تعريف هذين الصنفين من القلوب، وعن شيء من خصائصهما، ودار الحديث عن طعام العقول وطعام البطون. القلوب القاسية قلوب يحملها أصحاب الطعام الحرام الذي يدخل إلى عقولهم وإلى بطونهم، وأما القلوب المنكسرة يحملها أصحاب الطعام الحلال الذي يدخل إلى عقولهم وبطونهم، ولا يكون ذلك إلا بتوفيق من إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه. فلا ظهور إلا بعد طول الأمد وقسوة القلوب. سلام على قائم آل محمد، وصلوات عليه تترى. ما عسعس الليل وما تنفس الصبح، وما أشرقت شمس وما بزغ قمر. سلام يا بقية الله. تسلسل الحديث حتى وصل بي وأنا أحدثكم عن الطعام الحرام الذي يدخل إلى العقول وإلى البطون. وصلت معكم إلى توقيع إسحاق بن يعقوب، يعرف بهذا العنوان بعد أن وجه إسحاق ابن يعقوب مجموعة من الأسئلة إلى إمام زماننا عبر السفير الثاني، فجاء الجواب مكتوبا بخط الحجة ابن الحسن. إنه أهم توقيع يرتبط بشؤون الشيعة ورد من الناحية المقدسة زمان الغيبة الأولى. التوقيع الذي فيه هذا النص الذي يتردد دائما على الألسنة، فهذا النص مقتطع من هذا التوقيع الشريف. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، صلوات على حجة الله. أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. التوقيع يبدأ بسنده صفحة 510، رقم الحديث 4. وصلت معكم وأنا أخذ موطن الحاجة من هذا التوقيع الشريف. وأما المتلبسون بأموالنا، بأموال محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا استحله، هو عالم أن الأموال أموال محمد وآل محمد، وأموال الغير لا يحق لغير أصحابها أن يتصرفوا فيها إلا أن يأذنوا لأحد أن يتصرف في تلك الأموال. هذه قضية بديهية يحكم بها العقل وتحكم بها الأخلاق ويحكم بها الوجدان وتحكم الفطرة بذلك قبل أن يحكم الشر وقبل أن يصدر الدين أحكامه في هذا الموضوع. القضية واضحة، أموال يمتلكها شخص لا يحق لأحد أن يتصرف فيها إلا أن يأذن له، بديهية واضحة لا تحتاج إلى فتاوى ولا تحتاج إلى آيات أو روايات، ومع ذلك فقد جاءت الآيات والروايات والأحكام والفتاوى والبيانات من الله ومنهم. هل أحتاج إلى أن أطيل الكلام في هذه القضية الواضحة؟ أموال يمتلكها شخص لا يحق للآخرين أن يتصرفوا فيها بأي وجه من الوجوه إلا أن يأذن لهم صاحب تلك الأموال. فلماذا أموال إمام زماننا يعبث بها العابثون تحت هذه العناوين؟ أولا، آيات الله العظمى. ثانيا، المراجع العظام. ثالثا، نواب صاحب الزمان. وكل هذه الألقاب لا يستحقونها ولم تكن قد وردت عن محمد وآل محمد فيهم. هؤلاء هم العابثون بأموال محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. على أي حال، أعود إلى التوقيع الشريف. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران الذي يكون طعامه النيران لن يوفق إلى أن يملأ عقله بطعام حلال، سيكون طعام عقله النيران، سيكون طعام عقله نيرانا. وأما المتلبسون الذين تلبسوا من اللباس، تلبس بلباسه كما في الخطبة الشقشقية لسيد الأوصياء صلوات الله عليه: أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة. تقمصها، تناولها كما تناول القميص، والقميص ما هو بجزء من حقيقة الإنسان، ما هو بجزء من كينونة الإنسان. القميص أمر عارض يلبسه الإنسان وبعد ذلك يخلعه لأي سبب من الأسباب. فذلك المتقمص وقع عليه غضب الله، ووقع غضب الله على الأمة التي ساندته في تقمصه لذلك القميص. والأمر هو هو، فإن المتلبسين بأموالهم هذا التلبس عارض، لأنهم ليسوا أصحاب الأموال، هؤلاء يأكلون النيران. الذين آزروهم وقدموا لهم هذه الأموال هم شركاؤهم، مثلما وقع الغضب على المتلبسين هؤلاء وأكلوا النيران، فإن الذين قدموا لهم هذه الأموال يقع الغضب عليهم أيضا، وهم الذين قدموا الطعام الجهنمي إلى هؤلاء، القوم شركاء، مثلما شاركت الأمة في تقمص الذي تقمص حق علي، فإن الشيعة شاركوا الذين تلبسوا بأموال الحجة، شاركوا الذين تلبسوا بها، فحينما يحل الغضب على المتقمص يحل الغضب على الذين آزروه وناصروه وأيدوه وبايعوه، وحينما يحل الغضب على الذين تلبسوا بأموال صاحب الأمر من دون إذن منه، وإذا ادعى أحد من أن الإمام قد أذن لهم، أين هذا الإذن؟ في أي مصدر؟ في أي مكان؟ وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله، فإنما يأكل النيران. ومرت علينا التوقيعات الشريفة تلعن هؤلاء. قرأت عليكم ما جاء في هذا التوقيع صفحة 549 من المصدر نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما. وقرأت عليكم أيضا ما جاء في التوقيع الثاني، وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا، هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إلينا؟ فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ من فعل شيئا من ذلك من غير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. لا أخفي عليكم، فأنا ابن هذا الواقع، لقد التزمت بدفع الأخماس منذ سن تكليفي، فإنني كنت أعتقد بذلك، هكذا علمتني حوزة الطوسي المشؤومة. ألا تف على هذه الحوزة وعلى منهجها المشؤوم. كنت أدفع الأخماس، وبعد ذلك كنت أستلم الأخماس أيضا، وكنت أتصرف فيها، وأنا أعتقد أن الخير، كل الخير في ذلك. كنت مضحكة كما أنتم الآن، لكنني حينما سبرت أغوار التحقيق، وحينما بحثت عن جذور الخديعة هذه، وجدت أن القوم يضحكون علينا، هؤلاء لصوص لصوص. فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ من فعل شيئا من ذلك من غير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. توقيع آخر، صفحة 547 من نفس المصدر، من باب التوقيعات، صاحب الأمر هكذا يقول في هذا التوقيع الشريف: وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا، أنا أسأل وكلاء المراجع وأسأل أساتذة الحوزة في النجف، لا أوجه السؤال إلى المراجع، إلى اللصوص الكبار، أسأل وكلاءهم وأسأل أساتذة الحوزة في النجف وغير النجف، في حوزات الشيعة في شرق الأرض وغربها، في كل مكان أسأل ما يقال لهم العوائل العلمية، أسأل بيوتات العلماء في النجف وغير النجف، الأموال التي عندكم ألا تفعلون فيها كما يقول إمام زماننا في توقيعه الشريف هذا؟ أسألكم بكل ما تقدسونه، بكل ما تعتقدون بقدسيته، لا أريد جوابا منكم، أنا أعرف الجواب، إن الصورة واضحة لدي، الأمر بين عندي، لا أريد جوابا منكم، أنتم أجيبوا أنفسكم. أنصفوا الأجيال القادمة، إذا لم تكونوا راغبين في إنصاف أنفسكم بين يدي إمام زمانكم، أنصفوا الأجيال القادمة من أولادكم وأحفادكم، لماذا تملؤون بطونهم نيرانا؟ لماذا تعدونهم لقتال صاحب الأمر؟ وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا، هذه أموال صاحب الزمان أنتم تقولون عنها وأنتم تستحلونها وتتصرفون فيها كما تتصرفون في أموالكم الشخصية. تمنعون الأشخاص الذين لو كان الإمام الحجة موجودا لأعطاهم، وتعطون الأشخاص الذين لو كان الإمام الحجة موجودا لكان ساخطا غاضبا عليهم، ولربما طارت رؤوسهم بسيفه. وتعبثون بأموال صاحب الأمر، أنتم تقولون من أن الأموال هذه هي أموال صاحب الأمر. وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا، فمن فعل ذلك فهو ملعون ملعون ملعون، ونحن خصماؤه يوم القيامة. الويل لنا الويل لنا الويل لكل كائن يكون محمد وآل محمد خصماءه يوم القيامة. أتعلمون يا مراجع النجاة ماذا تفعلون؟ وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا، متى جاءكم أمر صاحب الأمر؟ متى؟ ما أنتم تنكرون توقيعاته وتشككون في رواياته وتجهلون فهم قرآنه، لأنكم ارتكستم في العيون الكدرة القذرة. وأما ما سألت عنه، هذه حجة على جميع الشيعة، هذا توقيع صاحب الأمر، يقبلون هذا الكلام يرفضونه سيسألهم صاحب الأمر: لقد استمعتم إلى هذا الحديث. ربما الذين لا يتابعون البرنامج ربما سيكون حالهم أهون، لكن القضية ما هي بخفية، فإن الذين يسمعون هذا الحديث سيحدثون الآخرين، وهذا الكلام سينشر على شاشة القمر وسيبقى موجودا على الإنترنت. وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا، وحق الزهراء البتولي، هذا حال مراجع النجف وحال أولادهم وحال أصهارهم، هكذا يفعلون.
فمن فعل ذلك فهو ملعون 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 فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه يوم القيامة. لا زال توقيع الحجة ابن الحسن مستمرا، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله: المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني، على لسان محمد، ملعون على لساني ولسان كل نبي. ويستمر حديث الحجة ابن الحسن: فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين. وكان لعنة الله عليه لقوله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. كلام خطير 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 جدا. أنا أقرأ عليكم من توقيعات الحجة ابن الحسن، هذا التوقيع جزء من مجموعة كبيرة من توقيعات الناحية المقدسة، مع ملاحظتي أن ما وصلنا من التوقيعات الشريفة ليس كثيرا. التوقيعات التي وصلت إلينا عددها محدود، ضيعوها ضيعوها. هذه بقايا من التوقيعات كي تكون حجة علي وعليكم، كي تكون حجة على شيعتي من الأجيال التي مرت، أو من الأجيال الحاضرة، أو من الأجيال القادمة حتى ظهور قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعود إلى توقيع إسحاق بن يعقوب: وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. مباشرة مصداق واضح. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا. إنه الخمس لا يضحكون عليكم ويقولون من أن الخمس هنا يقصد منه نوع معين أو جزء يسير من الخمس يرتبط بأمور الزواج وغير ذلك. لا يضحكون عليكم، العبارة واضحة. فحينما قال إمامنا: وأما المتلبسون، قصدهم جميعا، قصد كل الذين يتلبسون بأموالهم، مثلما تحدث في العبارة التي قبلها: وأما أبو الخطاب، إمام الخطابيين، ألا لعنة الله عليه، ألا لعنة الله على الخطابيين الأموات في الأزمنة الماضية وفي زماننا هذا، ألا لعنة الله على الخطابيين الأحياء من أولهم إلى آخرهم. فمثلما قال الإمام هنا: وأما أبو الخطاب، إنه يقصد أبا الخطاب بعينه. وأما أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب الأجدع فملعون، وأصحابه ملعونون، أصحابه ملعونون الذين كانوا في زمان إمامنا الصادق. فحتى لا يكون الكلام محصورا في زمان الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فلا تجالس أهل مقالتهم على الإطلاق، فلا تجالس أهل مقالتهم في أي زمان وفي أي مكان، فلا تجالس أهل مقالتهم، فإني صاحب الأمر، فإني منهم بريء، وآبائي عليهم السلام منهم براء، فإني منهم بريء ما دمت موجودا وإمامنا موجود، بريء من كل خطابي من الذين تقدموا في زمان الأئمة ومن الذين كانوا في زمان الغيبة الأولى ومن الذين ظهروا في زمان الغيبة الثانية على طول قرونها إلى أيامنا هذه. ألا لعنة على الخطابيين الذين ماتوا في زماننا؟ ألا لعنة على الخطابيين الذين يعيشون في زماننا أيضا؟ فهذا حديث إمام زماننا واضح وواضح جدا. وأما أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب الأجدع فملعون، فملعون، وأصحابه ملعونون، هؤلاء أدخلوا إلى عقولهم الطعام الحرام، العقائد الحرام، والذين أدخلوا الطعام الحرام إلى بطونهم الإمام أيضا لعنهم، مرت التوقيعات بلعنهم. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاة علي صلوات الله عليه والائتمام به وبأئمة الهدى صلوات الله عليه والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. فمثلما كان كلام إمام زماننا واضحا بشأن أبي الخطاب وبشأن القائلين بمقالته لعنة الله عليهم جميعا، فكلامه كان واضحا في المتلبسين بأموال محمد وآل محمد بعد أن تحدث عن أبي الخطاب لعنة الله عليه، انتقل للحديث عن المتلبسين بأموال محمد وآل محمد. إنه يجيب على أسئلة إسحاق بن يعقوب هذه الأجوبة بحسب الأسئلة. فحينما قال وأما المتلبسون بأموالنا إلى بقية ما ذكره من كلام صلوات الله عليه، تحدث عن كل الذين ينطبق عليهم هذا الوصف. وبعد ذلك قال وأما الخمس فإنه تحدث عن الخمس المعهود في أذهاننا، ولا يوجد نوع من الخمس قصده الإمام مثل ما يضحك علينا مراجع النجف وكربلاء. وأما الخمس فماذا نفعل فيه يا ابن رسول الله؟ إننا نعتقد أن الخمس واجب وأن الخمس حق من حقوقك يا إمام زماننا، فماذا نفعل فيه يا ابن محمد؟ فيقول ابن محمد ويقول ابن علي ويقول ابن فاطمة ويقول ابن الحسن العسكري صلوات الله عليهم وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا. واستعمل الإمام قد استعملها قبل الفعل الماضي، قد قبل الفعل الماضي كي تؤكد تحقق مضمون الفعل، لأن قد قبل الفعل المضارع تعطي معنى التقليل، فلان قد يذهب، ولكن قولي فلان قد ذهب قد تحقق مضمون الفعل، فإنه قد ذهب فعلا وحقيقة وليس موجودا بيننا الآن. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، أبيح لشيعتنا. وهل توقف الإمام عند هذا وجعلوا منه في حل؟ وهل توقف عند هذا إلى وقت ظهور أمرنا؟ القضية واضحة، عرب أنتم، ما هذه كلمات عربية واضحة واضحة. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا، لماذا يا ابن رسول الله؟ لتطيب ولادتهم ولا تخبث، كي تنشأ القلوب النظيفة، لا أن تنشأ القلوب القاسية. الإمام يريد قلوبا طاهرة. ما قرأته عليكم قرأت عليكم ما جاء من حديث إمام زماننا مع إبراهيم ابن مهزيار، حيث يحدثه عما أخبره به والده الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه عن أنصاره الذين سيبايعونه بين الركن والمقام، هكذا قال له: تلوذ بفنائك من ملأ براهم الله من طهارة الولادة ونفاسة التربة مقدسة قلوبهم من دنس النفاق مهذبة أفئدتهم من رتس الشقاق إلى آخر ما قاله وقد قرأته عليكم في الحلقة الماضية. تلوذ بفنائك من ملأ براهم الله من طهارة الولادة ونفاسة التربة مقدسة قلوبهم من دنس النفاق. هذا هو الذي لأجله أباح إمام زماننا الخمس لشيعته حتى لا تلتبس الأمور. الإمام هنا لم ينسخ حكم الخمس، الخمس واجب لا بد أن تعرفوا من أن الذي لا يعتقد بوجوب الخمس بطريقة تستلزم تكذيب أئمتنا فحكمه حكم الارتداد. الاعتقاد بوجوب الخمس واجب، يجب علينا أن نعتقد بوجوب الخمس، ليس هناك من نسخ حقيقي لحكم الخمس. صاحب الأمر لم يكن قد نسخ حكم الخمس، هو قادر، هو صاحب ولاية مطلقة، هو قادر أن ينسخ حكم الخمس وأن ينسخ كل الأحكام، فهو صاحب الولاية المطلقة، هو الذي ولاه الله سبحانه وتعالى على كل شيء، هو أولى منا بأنفسنا. أليس هكذا بايعنا في بيعة الغدير؟ من أن عليا أولى منا بأنفسنا، ما هو هذا مضمون بيعة الغدير الأول ومضمون بيعة الغدير الثاني؟ فالقائم من أهل محمد هو أولى منا بأنفسنا وأولى منا بديننا وكل الأمر إليه. ما هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وأمره، أمر الله وأمره إليكم، هذه الجملة كافية. ولذلك ماذا تقول الزيارة الجامعة الكبيرة أيضا؟ وذل كل شيء لكم، وذل كل شيء لكم وأمره، أمر الله وأمره إليكم. لكن الإمام ما أصدر حكمه بنسخ حكم الخمس، هذا نسخ مؤقت وليس نسخا لأصل الحكم. يجب علينا أن نعتقد بوجوب الخمس، ويجب علينا أن نعتقد من أن الخمس حق شرعي بحكم الشريعة من حقوق إمام زماننا، الخمس بكله. فما هو بحق للهاشميين وبحق للإمام؟ الإمام هو الذي يعطي الهاشميين، فإذا اقتضت حكمته أن يعطي كل الخمس للهاشميين أو أن يعطي كل الخمس لأي أحد فهذا أمر راجع إليه، وإذا اقتضت حكمته أن يمنع كل الخمس عن الهاشميين وعن غيرهم، المال ماله والحكم حكمه، والأرض أرضه، والبلاد بلاده، والدين دينه. الله هو الذي ولاه ذلك، فيجب علينا أن نعتقد بوجوب الخمس. الذي لا يعتقد بوجوب الخمس ولا يعتقد بأنه حق من حقوق إمام زماننا، وهذا الاعتقاد يستلزم تكذيب الأئمة، ليس عن شبهة طارئة وتزول، ليس عن جهل، ليس عن قصور، وإنما اعتقاده هذا يستلزم تكذيب محمد وآل محمد. هذا حكمه الارتداد. يجب علينا أن نعتقد بوجوب الخمس، وأن نعتقد بأنه حق شرعي بحكم الشريعة من حقوق إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الأرض وما عليها للإمام، ولكننا عبيد، لنا برنامج، وهذا البرنامج هو الشريعة، ونحن نتعبد بها. من جملة هذا النظام هناك خمس للإمام المعصوم بالتفاصيل التي وردت عنهم. هذا نظام شريعة، وإلا فإن الإمام ليس محتاجا لخمسنا. الأرض وما عليها للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لكننا عبيد، نحن مربوبون، نحن عباد، الطاعة مطلوبة منا، وحق العبودية هو هذا، أن نلتزم بنظام الشريعة، وجزء من نظام الشريعة الخمس واجب، وواجب قطعي، وحق في أعناقنا لإمام زماننا، ويجب علينا أن نلتزم بتشريعات إمام زماننا. الإمام هنا لم ينسخ الخمس، الإمام حدد مصرف الخمس. هذا التقسيم المشهور عند الشيعة من أن الخمس على شطرين، هذا من قلة فقههم بفقه العترة. نعم، عندنا روايات من أن الخمس على شطرين، هناك شطر للهاشميين وشطر للإمام. هذا حكم مؤقت، حكمة الإمام اقتضته. وإذا دققنا النظر في سيرتهم فإن هذا الحكم يتغير من زمان إلى زمان. هذه طريقة صرف في بعض الموارد، ما هي بطريقة ثابتة على طول الخط، لأن الخمس بكله هو مال للإمام صلوات الله وسلامه عليه، وليس للهاشميين من حق فيه. ليس منطقيا أن مجموعة من الناس لأنهم ينتسبون لرسول الله صلى الله عليه وآله يشرع لهم هذا الكم الهائل من الأموال على فرض أنها تدفع. هذا الكلام ليس منطقيا، وهذا الكلام يخالف عدالة محمد وآل محمد. الخمس للإمام المعصوم، والإمام المعصوم صاحب الولاية المطلقة، يريد أن يعطي هذا الخمس بكله للهاشميين فنحن عبيد مسلمون، يريد أن يمنعهم ولا يعطي لهم فلسا واحدا فنحن عبيد مسلمون. هو إمامنا وسيدنا ومالكنا، ونحن وما بأيدينا لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الذي ورد في الروايات والأحاديث من أن الخمس على شطرين بالتفاصيل التي ذكرت، هذه طريقة صرف مؤقتة كان الأئمة يتبعونها، وإلا فالمال كله للإمام المعصوم. ليس منطقيا أن هذه الأموال الهائلة تعطى للهاشميين فقط، هذا الكلام ليس منطقيا. الأئمة جعلوا هذا النصيب لهم لما جرى عليهم من ظلم، حرموا من كل شيء، حاربهم الطغاة، تأريخ أسود لهذه الأمة مع بني هاشم. أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، هذا موضوع مفصل. الأئمة فعلوا ذلك لحاجة الهاشميين، لا لميزة ميزوهم عن سائر شيعتهم أو عن سائر الناس. الهاشميون وغيرهم على حد سواء، العباسيون وضعوا ألقابا للهاشميين لأنفسهم فأطلقوا على أنفسهم الأشراف، أما أئمتنا فلم يميزوا الهاشميين لا بوصف ولا بلقب، سيرتهم واضحة. تمييزنا للهاشميين بأوصاف وألقاب أخذناه من العباسيين. الأئمة لم يميزوا أبناءهم وأولادهم وأحفادهم وإخوانهم، لم يميزوا الهاشميين بلقب أو بوصف معين أبدا. الأوصاف والألقاب خاصة بهم، بمحمد وآل محمد فقط وفقط وفقط. هذا هو الدين الصافي، هذا هو الدين النظيف، هذا هو منطق العترة الطاهرة. وكذبوني كذبوني وقولوا من أن الدين ليس هكذا، وأنا سآتيكم بالأحيات والروايات والأحاديث والأدعية والزيارات. هذا منطق محمد وآل محمد. فالإمام غاية الأمر غير طريقة صرف الخمس مثلما غيرها أئمتنا في أيامهم. فالأئمة في بعض السنين أسقطوا الخمس عن الشيعة بسبب الضائقة الاقتصادية، وفي بعض السنين فرضوا نصفه أي فرضوا العشر، وفي بعض السنين فرضوا الخمس في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة بحسب الظروف الزمانية والمكانية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. هذه عبادة مالية وحق مالي لإمامنا. المال ماله وهو حر يشخص طريقة صرفه. فهكذا يصرف المال. كيف يصرف المال؟ الإمام أذن للشيعة أن يتصرفوا بماله هذا زمان الغيبة إلى وقت الظهور، وهذا أدل دليل على أن الخمس لم ينسخ. ولذلك الإمام وضع غاية لطريقة الصرف هذه. من هنا قال: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا. جعلوا منه في حل، جعلوا منه في حل من جهة دفع الخمس إلى إمامهم، فهو قد أباح لهم التصرف في هذا المال. والله سبحانه وتعالى كما يريد أن يطاع في العزائم يريد أن يطاع في الرخص، فهذه رخصة، وفي الحقيقة هي طريقة صرف ظاهرها رخصة. فصاحب الأمر مثلما يريد منا أن نطيعه في الأمور التي يوجبها علينا، يريد منا أن نطيعه في الأمور التي يبيحها لنا. أنت أيها الشيعي حينما تدفع الخمسة فإنك ترد هدية إمامك بغض النظر عن المخالفة الشرعية، أي سوء أدب هذا؟ هدية من إمامك يقدمها لك وأنت تردها إليه، وبأية طريقة؟ عن طريق ذولا الحرامية، عن طريق ذولا السختجية الكلاوجية، وكيل هتلي سرسري حرامي، إذا تدور وراء وتدور عن أصله وعن بدايات تلقى واحد ساقط سرسري لا دين ولا ديانة، لفل عمامة لفل قندرة على رأسه وصار وكيل، وصار يتحكم بالشيعة نيابة عن صاحب الزمان باعتبار أنه ينوب عن نائب صاحب الزمان. هتلية سرسرية، هذا هو حكم صاحب الزمان. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث، لا يضحكون عليكم يقولون لكم، الإمام يقول لتطيب ولادتهم ولا تخبث، فإن الإمام يتحدث عن نوع من الخمس يرتبط بأمور النكاح والزواج. كذب هذا، التوقيع واضح. وأما الخمس، الخمس الذي نعرفه، أخذ لكم مثالا، هذه خطبة الصديقة الزهراء تعرفونها، إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من عوالم فاطمة من الموسوعة الكبيرة عوالم العلوم، طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، صفحة 659 وما بعدها. أخذ مثالا من خطبة الصديقة الكبرى: فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، فجعل الله الإيمان، الإيمان حقيقة معنوية، فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، الكلام هو هو، لتطيب ولادتهم ولا تخبث. هذه القضية موجودة على طول الخط ومنتشرة في كل أجزاء تراكيب حياتنا الدينية والدنيوية. الأمر ليس مقتصرا على جزء من المال يدفع مهرا للمرأة حينما يتزوجها الشيعي. القضية لا علاقة لها بمال يدفع في أمور الزواج، فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك. لتطيب ولادتهم ولا تخبث. هناك اقتران واضح بين الإيمان وبين طيب الولادة، والإيمان ولاية علي وآل علي فقط. هذا هو تعريف الإيمان، وبالدقة الإيمان هو الالتزام الحقيقي بالغديرين، بالغدير العلوي وبالغدير المهدوي. هذا هو الإيمان، الإيمان هو هذا ولا شيء وراء ذلك. الإيمان هو الوفاء بالغديرين، بالغدير العلوي والغدير المهدوي، وانتهينا. فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك. وماذا تقول أم الحسن والحسين؟ والصلاة تنزيها لكم عن الكبر. لنفترض أن إنسانا يعتقد في نفسه أن لا كبر عنده، فهل تسقط عنه الصلاة؟ وإن كان الحديث عن الكبر هنا، ما هو الكبر على الناس في التعاملات وفي الخصال والأخلاق؟ هذا الكبر، الكبر الذي ظهر في إبليس عند السجود لأبينا آدم، والذي جر على أبينا آدم ما جر عند شجرة علم محمد وآل محمد، ما كان من حسد هناك. التفاصيل التي ذكرت في شأن أبينا آدم هذه نزاهة عن ذلك الكبر. ولذا الروايات تخبرنا من أن أكثر موضع في الصلاة يبغضه إبليس هو السجود، لأن ابن آدم سجد وأما إبليس فلم يسجد، وقد عانى ما عانى إبليس وبانتظاره المصير الأسود بسبب عدم سجوده. ومن هنا فإن أبغض موضع في الصلاة عند إبليس هو السجود. على أي حال، مع هذا المعنى السطحي للكبر، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر، يعني أن الإنسان إذا قطع فيما بينه وبين نفسه من أنه ليس متكبرا، فهل تسقط الصلاة عنه؟ أي كلام هذا؟ هذه العلل والملاكات التي تذكر في الروايات تشير إلى جانب من الموضوع. هذه الأحكام ملاكها الأكبر هو تحقيق العبودية في نفوسنا، وهذا الأمر لا يتحقق عند مقطع زماني معين، لأن العبودية ليس لها من حد، تبقى تتحقق في نفوسنا إذا ما سلكنا الصراط المستقيم. فملاك الدين هو تحقيق العبودية في النفوس، هذه ملاكات جزئية، هذا جانب من الحقيقة. وهنا أيضا هذا جانب من الحقيقة، الملاك الحقيقي في الأحكام هو تحقيق العبودية لهم، مثلما نخاطب الحسين في مقدمات زيارة وارث: عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق. هذه المضامين لا تتحقق في مقطع زماني من حياتنا، هذه المضامين تبقى تتركز كلما التزمنا بآدابهم وأحكامهم. من هنا التزامنا الأكيد بآدابهم وأحكامهم، بواجباتهم وطاعاتهم ومستحباتهم وسننهم، والالتزام أيضا بنواهيهم ومحرماتهم ومكروهاتهم وما يمنعون عن. كلما التزمنا بشكل دقيق وصحيح بحسب ما يريدون، كلما تأكدت العبودية في نفوسنا، وكلما تأكدت العبودية في نفوسنا كلما اقتربنا منهم، وبذلك تتحقق ملاكات الأحكام. أما هذا الذي جاء في الروايات والأحاديث من بيان علل الأحكام، من بيان الحكمة منها، هذا يمثل جانبا جزئيا، لا تتوقف الأحكام على هذه الجوانب الجزئية. الملاك الأصل في الأحكام هو تحقيق العبودية لهم صلوات الله عليهم، هذا هو الملاك الأصل. ما يأتي من بيانات هو بيان لجانب من الحقيقة. والصلاة جعل الصلاة تنزيها لكم عن الكبر، هذا لا يعني أن الذي يقطع فيما بينه وبين نفسه من أنه خال من الكبر يستطيع أن ينقطع عن الصلاة، أي منطق هذا؟ والزكاة جعلها تزكية للنفس ونماء في الرزق، فهل يعني أن الذي يرى نظافة قلبه ونظافة نفسه ويرى النماء في رزقه لا يجب عليه أن يدفع الزكاة؟ المراد من الزكاة هنا الحقوق الشرعية كلها بما فيها الخمس، هذا التفريق في المصطلحات من قلة فقه مراجع الشيعة. تلاحظون دائما هناك قرن بين الصلاة والزكاة، هذه الزكاة التي تقرن مع الصلاة كل العبادات المالية، وهذا واضح في رواياتهم، فإنهم يطلقون وصف الصدقة على الخمس ووصف الزكاة على الخمس. إذا أردنا أن نعود إلى رواياتهم، مشكلة مراجع النجف وكربلاء لا يفقهون حديث أهل البيت، لا يفقهون حديث أهل البيت، وما بينوه من الفقه في كتبهم بينوا هراء فقه أهل البيت شيء آخر. الزكاة التي تقرن مع الصلاة ما هي بزكاة النقدين وزكاة الغلات وزكاة الأنعام؟ زكاة النقدين وزكاة الغلات وزكاة الأنعام هي جزء من الزكاة. هذا القرن الأكيد في القرآن بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ليس حديثا عن زكاة الأنعام والغلات والنقدين، هذا نوع من أنواع الزكاة، والخمس نوع من أنواع الزكاة، وزكاة الفطرة نوع من أنواع الزكاة، والصدقات الواجبة نوع من أنواع الزكاة، والحق المعلوم في أموال المؤمنين للسائل والمحروم، السائل والمحروم عناوين لآل محمد. السائل هو رسول الله الذي سألنا أجره، قل لا أسألكم عليه أجرا، هذا هو السائل. والمحروم الذي حرم حقه، الأمة حرمته حينما بايعت في سقيفة بني ساعدة. هذا ما هو كلامي، هذا تفسيره، هذه رواياتهم، أنا لا أستطيع أن أقف عند كل صغيرة وكبيرة، الوقت يجري سراعا والمطالب عندي كثيرة. في بعض الأحيان أحاول أن أبتعد عن ذكر هذه الروايات لئلا تفتح لي أبوابا لشرحها، لكنها تفرض نفسها علي فأكون مضطرا لذكرها. فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، والصيام تثبيتا للإخلاص. وفي روايات أخرى من أن الصيام شرع حتى يستشعر الغني حاجة الفقير وجوع الفقير، يعني أن الغني إذا استشعر جوع الفقير من دون أن يصوم يسقط عنه الصيام. أي منطق هذا؟ أي فقه هذا؟ هذا الهراء يضحكون به عليكم في شرح التوقيع الشريف. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. الكلام واضح، والله والله واضح، ولكننا ماذا نفعل لهؤلاء اللصوص الذين ديدنهم اللف والدوران وتحريف الكلم واللعب بالألفاظ وتبديل المعاني الحقيقية بمعان كاذبة؟ هذا هو الذي يجري في حوزة الطوسي. ألا لعنة على منهجها؟ ألا لعنة على فقهها وفتاواها؟ هذا هو فقه صاحب الأمر، وهذا هو دين صاحب الأمر. فهؤلاء الذين يعبثون بالخمس هم جزء من المتلبسين، وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. هذا الذي يتلبس بأموال محمد وآل محمد وبعد ذلك يستحلها ويأكلها، هذا هو نفسه الذي تحدث عنه إمامنا الصادق في رواية التقليد حينما تحدث عن الشيعي الذي لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه. فماذا قال إمامنا الصادق من أن الله لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، وهو يتحدث عن مرجع التقليد عند الشيعة الذي يقلده أكثر الشيعة. الرواية هكذا تتحدث، لا مجال لقراءتها. قرأتها وشرحتها كثيرا كرارا ومرارا في برامجي المختلفة. فهذا الشيعي الذي لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه سبحانه وتعالى لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. هذا الملبس وهو المحتال هو الذي يتحدث عنه توقيع إسحاق بن يعقوب، وأما المتلبسون بأموالنا فذلك يلبس على الشيعة في عقائدهم وفكرهم، وفي الوقت نفسه هو يتلبس بأموال محمد وآل محمد التي يسرقها من الشيعة. خلاصة الكلام، خلاصة الكلام: الخمس حكم واجب ثابت قطعي، ومن أنكره بطريقة تستلزم تكذيب محمد وآل محمد فحكمه حكم المرتد. والإمام مع أنه قادر أن ينسخ حكم الخمس، لكن حكم الخمس مهم جدا، فبقي الحكم على حاله، فالخمس واجب. إذن ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الإمام غير طريقة صرف الخمس، فجعل الشيعة هم الذين يصرفون الخمس بحسب ما يريدون. على سبيل المثال، لو أن شيعيا قال من أن هذه الأموال التي أباح الإمام لي صرفها أريد أن أعطيها لصديق من أصدقائي، بإمكانه أن يفعل ذلك، هذه أمواله. الإمام أباح للشيعة أن يتصرفوا فيها. لو أن أحدا أراد أن يقول إنني أعرف رجل دين، ليس بالضرورة أن يكون من الهاشميين، من عامة الشيعة، من غير الهاشميين، إنني أعرف رجل دين في غاية الاحتياج، أنا أريد أن أعطيه خمس أموالي، يجوز له ذلك، ولكن بهذا العنوان، بعنوان أن الإمام الحجة قد أباح للشيعة أن يتصرفوا بهذه الأموال، ولم يضع حكما أنه يجب على الشيعي أن يقدم هذه الأموال إلى المراجع، ولم يضع حكما أن المراجع ينوبون عنه في التصرف بهذه الأموال، ولم يضع حكما في طريقة التصرف بالنسبة للمراجع. الإمام هكذا صنع، أبقى حكم الخمس، وسيعود حكم الخمس عند ظهور الإمام إلى وقت ظهور أمرنا، وحينئذ الإمام يبقي ذلك الحكم لا يبقي، هذا أمر راجع إليه. لكننا في زمان الغيبة يجب علينا أن نعتقد بوجوب الخمس، ومن أنه حق شرعي ثابت لإمام زماننا، ومن أن هذا الحكم يتحقق فعليا في أن نقدم الأموال إلى إمام زماننا عند ظهوره في التوقيع إلى وقت ظهور أمرنا. ولكن منذ أن غاب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وتحديدا منذ أن جاء هذا الكتاب إلى السفير الثاني إلى وقت ظهوره، فإن الإمام قد أباح لشيعته أن يتصرفوا في أمواله، هذه هدية للشيعة، الإمام قدمها له. هذا هو منطق التوقيع الشريف، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا. الإمام لم يقل من أن وجوب الخمس قد نسخ، قال الخمس المال. الإمام لم يتحدث عن نسخ لوجوب حكم الخمس. فالخمس واجب، وإنما تحدث الإمام عن الخمس، عن الأموال التي كانت تدفع إلى الأئمة بحسب حكم وجوب الخمس. فالحكم ثابت، لم ينسخ، لم يتغير. الإمام غير طريقة الصرف. فيا أيها الشيعة، حينما يشرع لكم مراجعكم في النجف في حوزة الطوسي ما يشرعون من أحكام الخمس، إنهم يخالفون ما شرعه إمام زماننا. ولذا أنا أتحداهم دائما، والآن أتحداهم أن يأتوا بنص عن إمام زماننا أو عن أئمتنا، أن يأتونا بنص يقول من أن الشيعة في زمان الغيبة يجب عليهم أن يدفعوا الخمس إلى مراجعهم، أن يأتونا بنص من أن المراجع قد نصبهم صاحب الزمان نوابا عنه في تسلم الخمس، أن يأتونا بنص من أن المراجع الذين هم نواب لصاحب الزمان زمان الغيبة أن يتصرفوا في الخمس بالطريقة الكذائية، أن يفعلوا كذا وكذا، أن يقسموه كذا وكذا، وحق دماء نحر الحسين لا يملكون نصا في ذلك لا من قريب ولا من بعيد. فهؤلاء يضحكون عليكم، أنا الذي أملك نصا، هذا هو النص، هذا هو التوقيع الشريف، وهو الذي على أساسه يقولون نحن مراجع. نحن ما عندنا رواية تصف فقهاء الشيعة بالمراجع، وإنما أخذوا هذا الوصف من هذا التوقيع ومن هذا التوقيع فقط. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها، فأخذوا مصطلح المرجعية وعنوان المرجع من هذه الكلمة فارجعوا فيها، وإلا لا نملك رواية أخرى تصف المراجع بهذا الوصف، تصف فقهاء الشيعة بهذا الوصف، بوصف المراجع. ما عندنا من رواية أصلا، هذا التوقيع فقط. حينما أقول لكم ما عندنا من رواية أصلا في أي موضوع من الموضوعات، فإني متأكد من ذلك بدرجة 100%. أنا لست كهؤلاء الخطباء الحمير الذين يصعدون على المنابر، أنا لست كهؤلاء الذين يخرجون في الفضائيات من أصحاب العمائم السوداء والبيضاء الذين لا يفقهون شيئا ويكذبون عليكم ويتكلمون بجهل وهم لا يعلمون أنهم جهال. أنا لست كهؤلاء الحمير، كل كلمة أقولها لكم متأكد منها بدرجة 100%. لقد قضيت عمري في التحقيق، أكثر من 40 سنة أنا أعيش بين أحاديث أهل البيت. فحينما أقول لكم لا توجد رواية، أتحداهم أن يأتوني بحرف، وأنا لا أتحدث في زاوية مظلمة، أنا أتحدث معكم الآن بشكل مباشر أمام الكاميرات وعبر الأقمار الصناعية وعلى الشبكة العنكبوتية، أتحداهم جميعا، أتحدى كل العمائم الشيعية في شرق الأرض وغربها أن يأتوا بنص. كذابون هؤلاء، يضحكون علينا، مضحكة أنتم أيها الشيعة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه مرجع من مراجع النجف المعاصرين، وقد عرضته مرارا وكرارا لأهميته. علي الحسني البغدادي من مراجع النجف المعاصرين، حي يرزق، يحدثنا عن مرجع شيعي كبير يوصف بالكرامات وكله هراء، ولكنه هكذا يوصف. شيخ طه نجف إنه يخاف الارتداد إذا ما ظهر صاحب الأمر أيام مرجعيته. لماذا؟ لأن الزعامة عنده، ولأن الأموال لديه. أي نواب لصاحب الزمان هذا؟ وهذه الأموال إذا كانت أموالا لصاحب الزمان، فلماذا لا تقدمها يا طه نجف لصاحب الزمان؟ لماذا تخاف الارتداد؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
أكو حكمة ذكرها السيد عليه الرحمة في التخصيص السيد البغدادي عن شيخ محمد طه نجف. محمد طه نجف كان من تلميذ، كان من تلاميذ الشيخ الأنصاري، وكان من الفقهاء المحققين ومن الزهاد، وله آثار عجيبة، وكان السيد مدحه في التخصيص مدحا عظيما. يقول لما ادعى زعم أحد الأشخاص بأنه في زمانه ظهر الحجة، قال صح لا تتكلم، أنا لا أرضى أن يظهر الحجة في زماني، لأني بيدي الزعامة المطلقة وبيدي الفتوى والقضاء والولاية والأمور الحزبية، حذرا أن أرتد. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أتوفى قبل ظهوري. وكان محمد طه نجف يقول السيد البغدادي بالتحصيل كان كثير التشدد في النصيحة على أبنائهم، على أبنائه كان شديد الشدة، حتى أنكروا على محمد طه نجف لماذا تتشدد في الإرشاد لأولادك؟ قال أن العصمة من الأمور الممكنة غير أمر مستحيل. على أي حال العلماء الأكابر كانوا يخشون أن يظهر حجة في زمانهم حذرا من ارتدادهم. ونقل لي بعض الخطباء الأخيار وهو شيخ مال الله عليه الرحمة وعمره 90 سنة، قال قرأت في بعض مؤلفات السيد القزويني، سيد مهد القزويني صاحب الأنساب وهو من كبار الفقهاء والذي تحدث عنه المحدث النوري أحد الذين فاد برؤية الإمام الحجة، في بعض مؤلفاته في مقدمة كتابه يدعو أن لا يظهر الحجة في زمانه حذرا أن يرتد. هكذا العلماء.
يا سيد نتخيل بختك، هكذا العلماء شنو؟ ذولا سرابيت، سرابيت تليه. أي علماء؟ أي بطيخ. زين ذولا العلماء يقرون الزيارات لو ما يقرونها هذولان ذولا. أنا لا أتحدث عن شخص بعينه، أتحدث عن الجميع. منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف، هذا هو نتاج حوزة النجف، هذا هو نتاج حوزة النجف. طه نجف من المراجع الذين ينسب إليهم ما ينسب من الكرامات والزهد والفضيلة وهذا الخرط تشوفونه قدامكم، وهذا الخرط ينقله سيد علي الحسن البغدادي على سبيل الكرامة. هكذا العلماء. أدري ذول المراجع الثولان لما يقرؤون مثلا في زيارة صاحب الأمر، أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، من الزيارة التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين. لما يقرؤون هذا الكلام فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا ولك إلا حبا وعليك إلا توكلا واعتمادا ولظهورك إلا توقعا وانتظارا ولجهادي بين يديك إلا ترقبا فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك والتصرف بين أمرك ونهيك مولاي فإن أدركت أيامك الزاهرة وأعلامك الباهرة فها أنا ذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك، إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة. هذه المضامين يقرؤونها ذول الثولان الغبران، لو ما يقرؤونها ذول الغبران لما يقرؤون هذه الزيارات يفهموها، لو يظلون مطايا لا فهم ولا علم. خبرونا خبرونا ما هو هذا حديث النجف، طه نجف مرتضى الأنصاري فلان طقعان، ما هي هذه أسماء رموز النجف؟ والذي حدثنا مرجع من مراجع النجف المعاصرين، وهذه حكايات النجف. هؤلاء المراجع سمعوا بدعاء الندبة أو ما سمعوا به، قرأوه أو لا، هو ضعيف السند بحسب قذارات علم رجالهم الوسخ، لكن حينما يقرؤون هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى، متى نرد مناهلك الروية فنروى. هو أنتم غاطسون يا مراجع النجف في مناهل النواصب في العيون القذرة الكدرة، فمتى تدركون هذه المعاني؟ متى نرد مناهلك الروية فنروى، متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى، متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا، متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر، ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملا، إلى آخر الدعاء الشريف. هؤلاء قرأوا هذه الأدعية أم أنهم لم يقرؤوها؟ وإذا قرؤوها أفهموها هؤلاء الثولان الغبران؟ رجاء أعيدوا بث الفيديو.
أكو حكمة ذكرها السيد عليه الرحمة في التخصيص السيد البغدادي عن شيخ محمد طه النجف. محمد طه النجف كان من تلميذ، كان من تلاميذ الشيخ الأنصاري، وكان من الفقهاء المحققين ومن الزهار، وله آثار عجيبة، وكان السيد مدحه في التخصيص مدحا عظيما. يقول لما ادعى زعم أحد الأشخاص بأنه في زمانه ظهر الحجة قال صح لا تتكلم، أنا لا أرضى أن يرى الحج في زماني، لأني بيدي الزعامة المطلقة وبيدي الفتوى والقضاء والولاية والأمور الحزبية، حذرا أن أرتد. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أتوفى قبل ظهوري. وكان محمد طه نجف يقول السيد البغدادي بالتحصيل، كان كثير التشدد في النصيحة على أبنائهم، على أبنائه كان شديد الشدة، حتى أنكروا على محمد طه نجف، لماذا تتشدد في الإرشاد لأولادك؟ قال أن العصمة من الأمور الممكنة غير أمر مستحيل. على أي حال، العلماء الأكابر كانوا يخشون أن يظهروا حجة في زمانهم حذرا من ارتدادهم حتى الحاضر. ونقل لي بعض الخطباء الأخيار وهو شيخ مال الله عليه رحمة وعمره 90 سنة، قال قرأت في بعض مؤلفات السيد القزويني، سيد مهد القزويني صاحب الأنساب وهو من كبار الفقهاء والذي تحدث عنه المحدث النوري أحد الذين فاد برؤية الإمام الحجة، في بعض مؤلفاته في مقدمة كتابه يدعو أن لا يظهر الحجة في زمانه حذرا أن يرتد. هكذا العلماء.
قال صح لا تتكلم، أنا لا أرضى أن يظهر الحجة في زماني. لماذا؟ لأني بيدي الزعامة المطلقة وبيدي الفتوى والقضاء والولاية والأمور الحسبية. الأمور الحسبية مأخوذة من الحسبة، الأمور الحسبية الأمور القربية من الحسبة، يعني الأموال، الأموال وما يرتبط بها، حذرا أن أرتد. هذا منطق شيعي، ماذا تقولون أنتم؟ هذا منطق مراجعكم، وهؤلاء هم الأخيار. في آخر كلامه ماذا يقول؟ هكذا العلماء، العلماء هكذا. يدعون أن لا يظهر الحجة في زمانهم، فماذا يصنعون بأوامر الإمام الحجة الموجودة في نفس توقيع إسحاق بن يعقوب وفي غيره؟ هناك أمر صريح، وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج في نفس توقيع إسحاق بن يعقوب في آخر الدعاء، وأكثر الدعاء أمر وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. هؤلاء ماذا يفقهون من ثقافة إمام زمانهم؟ كيف صاروا نوابا لصاحب الزمان؟ ما أنا قلت لكم، هؤلاء كذابون، دجالون، لصوص، حرامية، سراق، إكلاوشية. هذا هو واقع حوزة الطوسي، وهذا هو واقع مراجع الشيعة. تتفقون معي؟ تختلفون معي؟ أنتم أحرار. لكنني وصلت إلى هذه النتائج عبر تحقيق عميق، وعبر بحث دقيق، وعبر معايشة للواقع. صدقوني ما تركت حجرا على حجر إلا وقلبته ونبشت تحته حتى وصلت إلى الحقيقة الكاملة. صار الأمر واضحا عندي إلى أبعد الحدود. قرأت عليكم في توقيع إسحاق ابن يعقوب، وأما المتلبسون بأموالنا مباشرة بعدها، وأما الخمس وبعد ذلك، وأما ندامة قوم قد شكوا في دين الله وبعدها، وأما علة ما وقع من الغيبة إلى آخر الكلام. هكذا جاء الكتاب متسلسلا، وأما المتلبسون بأموالنا، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، وأما ندامة قوم، وأما علة ما وقع من الغيبة إلى آخر الكتاب. سأنقل لكم صورة من واقع حوزة النجف من خطيب هو نجفي وهو يتحرك في خدمة مرجعية السيستاني زمان الحسناوي، بيده الكتاب، فلا مجال أن يقول قائل من أنه نسي النص، بيده الكتاب يقرأ هذا التوقيع، يبدو أنه إما كان جاهلا من أن هذا التوقيع هو الذي ذكر فيه الخمس، أو أنه كان ناسيا، ليس مهما ماذا فعل وهو على المنبر. هكذا فعل. وأما المتلبسون بأموالنا، نص كلامه ها هو موجود بين يدي، هكذا قرأ، وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. هو يعلق اللي يأكل من فلوسنا يأكل شنو؟ نار. المفروض الآن يستمر، وأما الخمس مباشرة يأتي هذا السطر بعد ذلك السطر، فلما قرأ وأما فوجد كلمة الخمس، تنبه إلى أن الكلام هنا في إباحة الخمس، فقفز قفزة إلى جهة أخرى من الكتاب، فترك الخمس وترك السطر الذي بعدها وذهب وأما علة ما وقع من الغيب. قرأ هكذا وأما المتلبسون وشرح الكلام، ثم قال وأما، فرأى كلمة الخمس فقفز قفزة بعيدة بحيث ذهب إلى آخر الكتاب، وأما علة ما وقع من الغيبة، وقرأ ما قرأ. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. يأكل من فلوسنا يأكل شنو؟ نار. وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.
هذا هو واقع حوزتكم، هذا هو واقع عمائمكم. شفتوا شلون بدل، شلون قلب لما واجه الحقيقة؟ قفز إلى ما بعدها. أنا لا ألومه، فهو خطيب صغير، لكنه يعكس لكم واقع مرجعية حوزة الطوسي، واقع مرجعية حوزة النجف. رجاء أعيد بث الفيديو مرة أخرى، وأتمنى على المشاهدين يشوفون شلون يبدل، كيف يقوم بعملية تبديل.
يبخسون بأموالنا، فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، يأكل من فلوسنا، يأكل شنو؟ نار. وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.
شيخ زمان، الخطاب ليس لك فقط، وإنما لكل أصحاب العمائم المتلبسون الذين يأكلون النيران. هو أنتم، أنتم الذين تأكلون الخمس. فهذا العنوان المتلبسون عنوان عام ليس مشخصا، ولذا وقف عنده وقال ما قال: اللي يأكل من فلوسنا يأكل شنو؟ نار. لما وصل إلى الخمس قفز. رجاء أعيد بث الفيديو مرة ثالثة.
وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. يأكل من فلوسنا يأكل شنو؟ نار. وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.
ومن زمان الحسناوي إلى مرتضى الكشميري إلى الصهر العزيز للمرجع السيستاني يحدثنا عن فضله على الشيعة لأنه يأخذ الأخماس منهم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
أما أجي أنه أجي أقول يا بتعالي الذي عنده خمس، أو أتحدث عن مسألة الخمس حتى البعض ربما يتصور بأني أنا أدور مسألة الخمس. قضية الخمس هي مسألة بالحقيقة ليست مسألة كما يقولون بأنه تجارية. يعني أنا لما يسلمني إنسان حق شرعي بصفته وكيلا معتمدا للسيد، أو أنه يسلم حق الشرعي للمرجع، هذا في الحقيقة لا يكون أنه يتصور أن رح يمن علي أو يمن على المرجعية بأن سلم حقه. أنا أمن عليه، المرجعية تمن عليه بأنه رفعت عنه التكليف.
صادق الرجل حينما يقول ليست مسألة تجارية. فعلا هي ليست مسألة تجارية، لأن الأمور التجارية فيها ربح وخسارة، أما الخمس ربح فقط. الأمور التجارية تفرض عليها الضرائب، وهناك سؤال تحقيق متابعة من جهة حكومية من جهة أخرى. أما المرجعية إله هي التي تسأل ولا تسأل، وهي التي تأخذ الأموال وتتصرف فيها كما تريد من دون ضمير من دون وازع ومن دون حكم شرعي. ففي الحقيقة الرجل صادق، قضية الأخماس ما هي بمسألة تجارية، هي مسألة سرقة، هي مسألة احتيال، هي مسألة نصب، هي مسألة سلب ونهب. هذه هي قضية الأخماس وقضية الحقوق الشرعية عند مراجع الشيعة. في حياتهم يعبثون بها، وبعد ذلك يورثونها لأولادهم. هؤلاء هم المتلبسون بأموال محمد وآل محمد المستحلون لها، وهم يسرقونها بطريقة الخديعة من دون أي دليل شرعي. مراجع النجف السيستاني مثلا، أكثر من 95% من أحاديث أهل البيت يضعفها بحسب منهجه السندي، لكنه يتصرف بالمئات من الملايين وبالعشرات من المليارات. أتحدث عن الدولارات، لا أتحدث عن الدنانير العراقية. يتصرفون بالأموال الهائلة حسب ما يريدون، ويعبثون بها لأجل مصالحهم الشخصية. أتباعهم لا يصدقون، ولكن القريبين منهم يعرفون هذا جيدا. ولذا السيستاني يأمر بفتاوى بالتستر على وكلائه الفاسدين. هذه الفتوى وفقا لأي دليل؟ من أفتى بغير علم أكبه الله على منخريه في نار جهنم. المراد من أفتى بغير علم ليس الجاهل الذي لا يملك علما أصلا، وإنما الذي نصبه الناس فقيها وأفتاهم بفتاوى ليس لها من دليل، لا من القرآن المفسر بتفسير علي بحسب بيعة الغدير، ولا من أحاديث العترة المفهمة بحسب قواعد التفهيم العلوي بحسب بيعة الغدير. فالعلم هنا فقط، أتحدث عن العلم الديني. من أفتى بغير علم أفتى من دون الرجوع إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن دون الرجوع إلى حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. الحديث يقصد هذا المعنى، من أفتى بغير علم أكبه الله على منخريه في نار جهنم. فهذه الفتوى التي يفتي بها السيستاني من وجوب التستر على وكلاء المراجع الفاسدين الذين يفسدون في تصرفاتهم ويفسدون في تصرفهم بالأموال الشرعية، هذه فتوى موجودة في رسالته العملية. السيستاني لديه مجموعة من الرسائل العملية، واحدة منها عنوانها الفقه للمغتربين. الفقه للمغتربين، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام علي، إنه مكتب السيستاني في لندن، هذه طبعتهم، وهم يوزعون هذه الرسالة العملية. هذه النسخة جلبت لي قبل سنوات من مكتب السيستاني في لندن. الفقه للمغتربين وهذا الختم عليها، هدية مؤسسة الإمام علي عليه السلام، هذا الختم موجود على هذه النسخة لأنني استلمتها من هذه المؤسسة، من مكتب السيستاني، جلبها لي بعض الأشخاص. هذه الطبعة هي الطبعة الثالثة، 1999 ميلادي. هناك توثيق مكتوب بقلم السيستاني بخط يده، يجوز العمل برسالة الفقه للمغتربين، والعامل بها مأجور إن شاء الله تعالى، 5 من شهر رمضان 1418 هجري. توقيعه توقيع السيستاني بخط يده مع ختمه الشرعي الرسمي. ثم تأتينا الفتوى، صفحة 354 رقم المسألة 600. السائل هكذا يسأل: إذا تزعزعت ثقة المكلف بوكيل المرجع نتيجة لما تنسب إليه من تصرفات خاطئة في الحقوق الشرعية، فهل يجوز للمكلف التحدث عن ذلك بين الناس وإن لم يكن متأكدا من صحة ما ينسب إلى الوكيل؟ وماذا لو تأكد من صحتها؟ عندنا أولا وكيل من وكلاء المرجعية، وكيل فاسد يفسد في التصرف في الحقوق الشرعية. السائل يسأل يقول: إذا بلغتني هذه المعلومات مرة أنا لست متأكدا منها ومرة أنا متأكد منها، في حال أنه ليس متأكدا منها لا يجوز له أن يتحدث بها، هذا أمر واضح، لكن في حال أن تأكد منها كيف لا يجوز له ذلك، وكيف يجب عليه أن يتستر على الوكيل الفاسد؟ السيستاني هكذا يقول، هكذا أجابه: لا يجوز له ذلك في الحالتين، سواء كان متأكدا من فساد وكيل المرجع في الحقوق الشرعية أم لم يكن متأكدا، لا يجوز له ذلك في الحالتين، ولكن في الحالة الثانية إذا كان متأكدا من فساده بإمكانه، لا يجب عليه، بإمكانه إعلام المرجع مباشرة، أن يذهب إلى السيستاني بشكل مباشر، بإمكانه إعلام المرجع مباشرة بواقع الحال مع المحافظة على الستر التام على ذلك الوكيل، ليتخذ ما يراه المرجع مناسبا من الإجراءات. أعود تقبض الشيعة من دبش، هذه الفتوى ما هو أصلها؟ ما هو دليلها؟ الجزء الأول من أنه ما دام ليس متأكدا لا يجوز له ذلك، ما هذا الأمر يجري مع الجميع، لا يجوز لنا أن نتحدث بشيء عن أحد من الناس ونحن لسنا متأكدين من هذا الأمر، لكن إذا كنا متأكدين من فساد هذا الوكيل، وكيل سرسري فاسد ساقط طايع حظه، يسرق باسم صاحب الزمان، وقد تأكدنا من ذلك، ألا يجب علينا نصرة لصاحب الزمان ورعاية لأموال صاحب الزمان؟ ما أنتم تقولون هذه أموال صاحب الزمان، أفلا يجب على الشيعة نصرة لإمام زمانهم ورعاية لأموال إمام زمانهم أن يفضحوا هذا الوكيل وأن يمنعوا الناس من إعطائه الأموال حتى لا يفسد في أموال صاحب الزمان؟ هذه الفسوة، هذه ما هي فتوى، هذه فسوة، هذه الفسوة من أين جاء بها السيستاني؟ أين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين هو الإصلاح الذي قتل من أجله الحسين؟ أين هو العدل الذي غاب من أجله إمام زماننا هذه القرون منتظرا الزمان المناسب؟ من أين جاء السيستاني بهذه الفسوة؟ هذا إفتاء بغير علم، من أفتى بغير علم أكبه الله على منخريه في نار جهنم. هذه الفتوى ليست من غير علم فقط، هذه الفتوى تخالف منطق القرآن، تخالف منطق العترة الطاهرة، تخالف منطق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تخالف منطق العقل، تخالف بيانات السيستاني التي يضحك بها على الشيعة من أنه يحارب الفساد. ما هو هذا الفساد؟ وهذا فساد في الجو الديني، هذا فساد أخطر. هذه حكاية لص كبير يتستر على لصوصه الصغار، بالنسبة لي لا أفهمها إلا بهذه الطريقة، لص كبير يتستر على لصوصه الصغار، لأن اللصوص الصغار إذا ما فضحوا فإن اللص الكبير لا يستطيع أن يسرق الشيعة. اللص الكبير يسرق الشيعة عبر هؤلاء الوكلاء الفاسدين. لذا لا يجوز التحدث عن فساد هؤلاء الوكلاء الفاسدين بنفس الطريقة، بنفس طريقة زمان الحسناوي حينما قفز على حديث الإمام الحجة. ها هو السيستاني يصدر الفتوى لأجل التستر على هذا اللص الذي يسرق أموال الإمام الحجة. لماذا؟ لأنه لص صغير يسرق لهذا اللص الكبير. اللص الكبير لا يستطيع أن يقوم بسرقة الناس بشكل مباشر، فنشر اللصوص الصغار في كل مكان، فحينما يفضح لص من هؤلاء اللصوص تصدر الفتاوى لحمايته. وهو يقول من أن المكلف بإمكانه أن يعلم المرجع بشكل مباشر مع المحافظة على الستر التام، وقد جرب الناس ذلك، الذين أخبروا المراجع أخبروا السيستانية أو غير السيستاني. ما هي الحكاية واحدة عند الجميع. أنا أتحدث عن السيستاني لأنه المرجع الأعلى، البقية الذين ماتوا كذلك، والبقية الذين يعيشون مع السيستاني كذلك، والبقية الذين سيأتون بعد السيستاني كذلك. هذا منهج، هذا منهج حوزة الطوسي، منهج اللصوصية والسرقة، منهج الفساد، هذا منهج ثابت منتشر على طول الخط. والدليل هذه الفتاوى، هذه فتاواهم، هذه كتبهم، وهذه فيديوهاتهم. ويخرج الكشميري علينا يقول أنا الذي أمن عليك حينما أسرق منك الخمس. ما هو هذا؟ مثال واضح من مصاديق الوكلاء الفاسدين. أفسدوا وكلاء السيستاني جواد الشهرستاني ومرتضى الكشميري، هؤلاء هم أفسدوا وكلائه السيستاني وأكبر وكلائه الفاسدين. جواد الشهرستاني في قم، ومرتضى الكشميري هنا في لندن، وهما أصهاره. فهؤلاء كبار الوكلاء الفاسدين. فهذا الوكيل الفاسد الكشميري يعلنها للشيعة من أنه هو المتفضل المنان عليهم لأنه يسرق أموالهم. هل يوجد ضحك على الذقون أكثر من هذا؟ ما أنتم ديخية، أتحفوهم 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 وأتحفونا معهم، ما نحن في نفس هذا الوادي القذر، أتحفونا جميعا، أتحفونا جميعا بالوثيقة الديخية المباركة.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل، مش ده أقول لك تركب يعني خلاقه عامي شيني مردم خلاقه عامي شيني بقول لك بكيه حركة سنوية فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا قال تركب مثل ما ركبت نعم وضاي ديخ وليش لا مو علم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا أقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة
ماذا تقولون؟ ألستم ديخيين؟ ما هو هذا الواقع كله يشهد بأنكم ديخيون يا معاشر شيعة المراجع ويا معاشر الشيعة عموما، لأن الشيعة كلهم شيعة مراجع. نحن إذا أردنا أن نبحث عن شيعة للحجة ابن الحسن فإننا لا نجد شيعيا واحدا بما فيهم المتكلم. أنا لا أستثني نفسي، أنا جزء من هذا الواقع القذر الوسخ، من هذا الواقع الذي يتسيد عليه اللصوص، لصوص وسراق ونحن نقدسهم. هذا هو واقعنا الشيعي الذي نعيش فيه. فكيف تتكون قلوب مقدسة في هذا الواقع؟ وكيف تتكون قلوب طاهرة نقية؟ وكيف تتكون قلوب كما تصفها الروايات كالقناديل؟ هذا وصف لقلوب خواص أنصار صاحب الأمر، من أن قلوبهم كالقناديل، هكذا ورد هذا الوصف في الروايات والأحاديث. هذه القلوب التي كالقناديل كيف تنشأ في واقع سيء كهذا الواقع؟ واقعنا واقع ديخي سيء قذر إلى أبعد الحدود. وهذا الواقع أنشأه لنا مراجع النجف وكربلاء، مراجع حوزة الطوسي. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. الكلام واضح وصريح جدا. هناك قضية مهمة لا بد أن أشير إليها ما دمت قد وصلت إلى هذه الجهة من الحديث. الشيعة يتصورون من أن هذا الأمر، أتحدث عن وجوب دفع الأخماس إلى المراجع، ومن أن المراجع يتصرفون فيها كما يشاءون وهم متفضلون على الشيعة. الشيعة يتصورون أن هذا الأمر من الواضحات الدينية، ويتصورون أن هذا الموضوع من الأمور التي اتفق عليها علماء الشيعة عبر العصور، لأن أصحاب العمائم يضحكون عليهم مثلما فعل زمان الحسناوي وهو يضحك على جمهوره وعلى مستمعيه حينما قفز على الرواية، لا لشيء، لأن الخمس قد ذكر فيها. مسألة الخمس في زمان الغيبة من المسائل التي لم يتضح الحكم فيها عند جميع مراجع الشيعة، عند سيستانيكم وعند غيره. هذا هو الموجود في كتبهم، أنتم لستم مطلعين على ذلك. أنا سآتيكم بأمثلة ونماذج من هذا. أتعلمون أن مراجع الشيعة بعد انتهاء الغيبة الأولى كانوا في حيرة من أمرهم. البعض منهم أصدر فتوى من أن الخمس يستخرج ويلقى في البحر. مجنون هذا، حمار هذا. هذه الفتاوى ذكرت في كتب كبار مراجع الشيعة كالشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي والذين سبقوهم والذين جاءوا بعدهم إلى زمان العلامة العلي. هذه الفتاوى موجودة في كتبنا الفقهية. فالبعض أصدر فتواه أن يلقى الخمس في البحر. أي منطق هذا؟ هل يمكن أن يصدر هذا الحكم عن آل محمد؟ لا توجد رواية في ذلك من عند نفسه. مثل ما قلت لكم، لا توجد رواية عند الشيعة عن إمام زماننا إلا هذا النص الذي قرأته عليكم، هذا النص الذي أباح الخمس للشيعة وجعلهم منه في حل إلى وقت ظهور أمره صلوات الله عليه، ولا يوجد نص آخر. هؤلاء لصوص، ولذا أفتى بعض المراجع في أوائل زمان الغيبة الكبرى بإخراج الخمس وإلقائه في البحر. هذا عقل حمار، هذا ما هو عقل إنسان. وهذا الاستحمار نحن ورثناه، ورثناه حمارا عن حمار. وآخرون أصدروا الفتاوى بدفن الخمس. حمير أنتم، من أين جئتم بهذه الفتاوى؟ لماذا تصدرون الفتاوى من دون دليل؟ بالضبط كفتوى السيستاني التي قرأتها عليكم، وهو يحرم فضح هذا الوكيل السرسر الساقط من وكلائه الذي يسرق الشيعة باسم صاحب الزمان ويصرف هذه الأموال على لواطه. صدقوني، بعض الوكلاء يصرفون الأموال على فروخهم، عندهم فروخ ما نحن نعرفهم. وصدقوني أنا على يقين هناك كثير من النجفيين الآن يشاهدون هذا البرنامج في مدينة النجف. لا أتحدث عن أصحاب العمائم، أصحاب العمائم أكثرهم يتابعون برامجي علنا وسرا، لكنني أتحدث عن عامة النجفيين وحق الحسين. يعرفون المعممين الفرخشية ويعرفون فروخهم ويعرفون هذا فرخ هذا. أنا لا أريد أن أتحدث عن هذه الجهة الآن، أتركها لوقتها إذا كانت هناك ضرورة. يصرفون هذه الأموال على الغلمان الذين يلوطون فيه، وعلى الحكاية طويلة. صدقوني هناك قوادون يأخذون رواتب عالية، أعلى من رواتب طلاب البحث الخارج. قوادون عند أبناء المراجع، عند أصهار المراجع، عند أولاد البيوتات العلمية في النجف. هل حكايات طويلة عريضة أنا لا أريد أن أتشعب فيها الآن. فهناك من أصدر فتاواه بإلقاء الخمس في البحر، كذاب، هو شرطة ويقول القيناه في البحر. وهناك من أفتى بدفنه، وهناك من أفتى بإيداعه أمانة عند المؤمن العادل. هو وين المؤمن العادل؟ كلها حرامية وسرسرية وهتلية، ودع البزون شحمة. عند المؤمن العادل إلى وقت ظهور إمام زماننا، بالله عليكم هذه عقول؟ هذا منطق؟ من أين جاءوا بهذا؟ هل هناك من آية؟ هل هناك من رواية؟ لا يوجد شيء من هذا. لو كانت هناك روايات لجاءوا بها. وهناك من العلماء من ذهب إلى القول الذي جاء عن إمام زماننا، قالوا بإباحة الخمس، لكنهم لم يكونوا مستندين إلى هذا النص، وإنما قالوا لأن الإمام ليس موجودا، والخمس يشترط تسليمه إلى الإمام ويشترط التصرف فيه بإذنه، فبما أنه ليس موجودا فصاحب المال ليس موجودا، فحينئذ لا يجب دفع الخمس حتى يظهر الإمام. وهناك 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 من قال بإعطاء الهاشميين حقهم وهو النصف، استنادا إلى الروايات التي تحدثت عن أن الأئمة في زمانهم كانوا يعطون شطر الخمس للهاشميين. وبينت لكم حقيقة ذلك من أن هذا كان تصرفا مؤقتا بحسب الحاجة وبحسب الواقع الذي كان يعيشه الأئمة وبحسب ظروف الهاشميين الصعبة. الآراء مختلفة، ما هي قضية واضحة. الخمس في عصر الغيبة إما أن يجب على الشيعة أن يدفعه إلى جهة لا بد أن الإمام الحجة قد حددها. الإمام لم يحدد ذلك، والإمام في توقيع إسحاق بن يعقوب أباح ذلك، فلذا وقع علماء الشيعة في حيرة، وفي حيرة كبيرة. هذا هو الجزء الثاني عشر من موسوعة الحدائق الناظرة للشيخ يوسف البحراني، موسوعة فقهية معروفة، وهو من كبار علماء المدرسة الأخبارية، لكنه هنا يذكر آراء الجميع. وعلماء المدرسة الأخبارية هم علماؤنا، علماء شيعتي. الشيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه متوفى سنة 1186 للهجرة، وهذا هو الجزء الثاني عشر من الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 419. أقرأ عليكم ماذا كتب شيخ يوسف، وهذا الكلام موجود في سائر الكتب الأخرى. المطلب الثالث في حكم الخمس في زمن الغيبة، وهذه المسألة من أمهات المسائل ومعضلات المشاكل، وقد اضطربت فيها أفهام الأعلام وزلت فيها أقدام الأقلام ودحضت فيها حجج أقوام واتسعت فيها دائرة النقد والإبرام. لماذا؟ والسبب في ذلك كله اختلاف الأخبار وتصادم الآثار الواردة عن السادة الأطهار. اختلاف الأخبار باعتبار أن الأحاديث في زمان الأئمة توجب الخمس، وأن التوقيع عن الإمام الحجة أباح الخمس، يشير إلى هذه القضية وإلى ما يماثلها من الروايات الأخرى. أقرأ الكلام مرة أخرى عليكم، وهذا الكلام موجود في هذا الكتاب وموجود في سائر الكتب الأخرى عند المتقدمين والمتأخرين. قضية الخمس ما هي بواضحة كما يصورونها لكم في الكتب الفقهية، قضية ملتبسة. المطلب الثالث في حكم الخمس في زمن الغيبة، وهذه المسألة من أمهات المسائل ومعضلات المشاكل، وقد اضطربت فيها أفهام الأعلام، أفهام المراجع، الأعلام المراجع، وقد اضطربت فيها أفهام الأعلام وزلت فيها أقدام الأقلام ودحضت فيها حجج أقوام واتسعت فيها دائرة النقض والإبرام، إلى آخر كلامه. ويستمر إلى صفحة 437، المقام الثاني في بيان المذاهب في هذه المسألة، في بيان المذاهب يعني في بيان الآراء، المذاهب هنا بمعنى الآراء، في بيان المذاهب، مذاهب العلماء في هذه المسألة واختلاف الأصحاب فيها على أقوال متشعبة. ويبدأ بالقول الأول، كم يذكر من الأقوال؟ القول الأول ذكره في صفحة 437، صفحة 444 وصل إلى القول 14، 14 قول. ما هي قضية واضحة؟ إما أن الخمس واجب أو أنه ليس واجبا وانتهينا. 14 قول، لماذا؟ لأنهم لا يملكون نصوصا عن الأئمة في هذا الموضوع، 14 قول. فحينما قال من أنها من معضلات المشاكل ووقع الاختلاف الشديد فيها، هي هذه صفحة 444 ذكر الرأي 14. وهل توقف الكلام عند هذا؟ جاء برأيه هو، فصار رأيا مضافا، يعني رأيه هو الرأي 15. متى توفي شيخ يوسف البحراني؟ سنة 1186. 15 رأي، آراء مختلفة متضاربة إلى حد التناقض. أين هو العلم؟ أي علم من هذا؟ هذا هراء، هذه ما هي فتاوى، هذه فساوى يضحكون بها عليكم. ما هي القضية؟ واضحة، الأئمة إما أوجبوه وإما لم يوجبوه. منين جبت 15 رأي؟ ولا تقولوا هذا من المدرسة الأخبارية، ما هذا الكلام موجود في جواهر الكلام. عودوا إلى جواهر الكلام وعودوا إلى سائر الكتب الفقهية، أنا لا أستطيع أن آتيكم بكل الكتب، جئت بها في برامج سابقة. البرنامج ليس مخصصا للحديث عن الخمس، عودوا إلى برامجي المختصة بالخمس فإنني قد جئت بأكثر المصادر. هذا كتاب لمرجع حي من المدرسة الأصولية، شيخ جعفر سبحاني، مرجع معاصر من مراجع قم. هذا كتابه الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام الصادق، الطبعة الأولى 1420 هجري قمري قم المقدسة. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 415 ماذا يقول؟ ما هو عنوان المسألة؟ الخمس في زمان الغيبة. فماذا يقول عنها؟ هذه المسألة من المسائل الهامة التي لم يرد فيها نص، فأوجد حيرة بين الفقهاء بعد الغيبة إلى عصر شيخ الفقهاء إلى بقية كلامه. هذه المسألة من المسائل الهامة التي لم يرد فيها نص، فأوجد حيرة بين الفقهاء بعد الغيبة، لا توجد نصوص. هذه الفتاوى من جيب الصفحة حرامية يردون يبوقونكم، هذه كتبهم. هذا كتاب لمرجع معاصر. بعد ذلك يجد طريقة لأخذ الخمس، لكنه اعترف بالحقيقة في بداية كلامه من أنه لم يرد نص، ووقع الفقهاء في حيرة من أمرهم. هذا كشف الغطاء لشيخ جعفر الذي عرف بكاشف الغطاء نسبة إلى كتابه هذا كما هو معروف. هذا الجزء الرابع من كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء. هذه الطبعة طبعة مؤسسة بوستان كتاب، مركز الطباعة والنشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي، مشهد المقدسة. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 135 من الجزء الرابع من كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، في أبواب العبادات المالية في الزكاة والخمس، يشير إلى أحكام تتعلق بعلاقة المجتهد بالأموال الشرعية، بعلاقة المرجع بالأموال الشرعية. فماذا يقول؟ يجوز له، يجوز للمرجع جبر مانعي الحقوق الذين لا يدفعون الأخماس مثلا أو سائر الزكوات، يجوز له جبر مانعي الحقوق ومع الامتناع يجبرهم بالقوة المتوفرة لديه، مثلا الآن في زماننا ميليشيات، في زمان جعفر كاشف الغطاء هناك قوة شعبية تشابه الميليشيا أيضا، كان ذلك في زمانه، يجوز له جبر مانعي الحقوق ومع الامتناع يتوصل إلى أخذها بإعانة ظالم أو بمعونة الجند. بالله عليكم، أي الأئمة من أئمتنا فعل ذلك وهم أصحاب الخمس الأصليون؟ هذه الفساوى من أين يجيئون بها؟ من دون دليل. صاحب الزمان يبيح الخمس لشيعته، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا. وهذا هكذا يقول، يجوز له للمرجع جبر مانعي الحقوق ومع الامتناع يتوصل إلى أخذها بإعانة ظالم أو بمعونة الجند. هؤلاء هم مراجعكم كلاوتشية. هذا الكلام يستند إلى أي آية، إلى أي رواية من أن المرجع في زمان الغيبة يستعين بالظالمين وبجند الظالمين كي يفعلوا بالشيعة ما يستطيعون أن يفعلوا لكي يدفعوا الأخماس للمراجع، كي يتنعم أولادهم وبناتهم وأحفادهم وأصهارهم بصرفها من تف على هذه المرجعية وتف على هذا الفقه وتف على هذا الدين، وطيح الله حظ هذه الحوزة التي تنتج هذا الفقه. هو هذا فقه محمد وآل محمد، هو هذا كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء كلاوتشية. هذا يسلط الظالمين، وهذا السيستاني يتستر على الوكلاء الفاسدين، وذولاك يلقون بالبحر وهم يصرطونه، وذاك يقول ادفنوه يودونه للمرجع حتى يدفنه يندل وين يدفن المرجع، وذبها برقبة عالم واطلع منها سالم، المرجع هو يذبه بالبحر، والمرجع هو يدفنه إليك، والمرجع هو يأمنه عند المؤمن العادل. ولكم احنا مضحوك علينا من بداية الغيبة الكبرى، احنا مضحكة مسخرة مهزلة. وكل هذا الكلام لا دليل عليه لا من آية في الكتاب الكريم ولا من رواية عن العترة الطاهرة. أدري إحنا شيعة علي لو شيعة أبو سفيان، إذا كنا شيعة لعلي نحن بايعنا في الغدير أن نأخذ الدين من علي، فأين حكم علي في هذا؟ أنتم تقولون لا توجد نصوص، وحكم علي هذا حكم الحجة ابن الحسن، هذا حكم الغدير الثاني. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. هذا كاشف الغطاء. متى توفي؟ توفي سنة 1228. قبل قليل قرأت عليكم من الحدائق الناظرة، توفي 1186، هذا جاء من بعده، كان من تلامذته 1228. وقرأت عليكم أيضا ما جاء في كتاب جعفر سبحاني وهو مرجع حي معاصر، هذا كتاب الخمس للشيخ الأعظم لمرتضى الأنصاري. مرتضى الأنصاري توفي بعد صاحب كشف الغطاء 1281 وفاته، وهذا كتاب الخمس، هذه الطبعة طبعة مؤسسة الهادي وباقري في مدينة قم، وأصل الكتاب للأمانة العامة للمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري، صفحة 333 في الحديث عن الخمس في زمان الغيبة. أقرأ عليكم ماذا قال الأنصاري، هذا الذي تنسب له الكرامات وينسب له الزهد والتقدس و هكذا يقول. إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الإمام، في أحوال الإمام الحجة، في أحوال الإمام الحجة القائم، إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الإمام عليه السلام وفي أحوال ضعفاء شيعته في هذا الزمان، تأمل من عنده من دون دليل، لو كان عنده من دليل لجاء به، ما هم كلهم هكذا فعلوا من دون دليل. هذه أموال، وهؤلاء لصوص سراق. إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الإمام عليه السلام وفي أحوال ضعفاء شيعته في هذا الزمان، ثم في ملاحظة حاله بالنسبة إليهم من أنه رؤوف بهم، هذا هو الذي يقصده. إذا كان الإمام رؤوفا بشيعته فإنه قد أصدر لهم الحكم وأباح لهم الخمس، أما ضعفاء شيعتي فقد وجه ما وجه في توقيعاته بشأنهم وبخصوصهم، فأنت يا مرتضى الأنصاري لست أكثر حكمة من الإمام. هو هنا وضع نفسه موضع الإمام وأخذ يتأمل في أحوال الشيعة ويتأمل في قضية الخمس، وأصدر لنا حكمه القذرة النجس الوسخ، سأقرأه عليكم. إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الإمام وفي أحوال ضعفاء شيعته في هذا الزمان، ثم في ملاحظة حاله بالنسبة إليهم، هو القطع برضائه. من أين قطعت برضائه؟ هو القطع برضائه عليه السلام بصرف حصته فيهم ورفع اضطراراتهم بها وفيما يحتاجون إليه من الأمور العامة والخاصة، فالشك في هذا ليس إلا من جهة عدم إعطاء التأمل حقه في أحوال الطرفين أو في النسبة. أنا لا أريد أن أشرح هذا الهراء الأصولية وهذه القذارة الشافعية، هذه قياسات، هذا قياس شافعي مضافا إلى قياسه هذا، مضافا إلى أنه إحسان محض ما على فاعله من سبيل، يعني أن نأخذ الأخماس وأن نتصرف فيها وأن نعطيها لأصحاب العمائم في الحوزة، هذا إحسان محض. من أين صار إحسانا محضا وأنت تتصرف في أموال الإمام من دون إذنه؟ ماذا قال صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه في التوقيعات التي قرأتها عليكم؟ فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ من فعل شيئا من ذلك من غير أمرنا، هذا يتأمل. فهل التأمل أمر صادر من الإمام؟ وبعدين تجون تقولوا لي هذا الأنصاري، هذا مطي، هذا أي أنصاري؟ فهل التأمل مصدر من مصادر التشريع؟ مصدر التشريع هكذا يقول. فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ من فعل شيئا من ذلك من غير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. هذا منطق الحجة بن الحسن، هذه توقيعاته، هذا الهراء ما هو؟ يقول مضافا إلى تأمله، مضافا إلى أنه إحسان محض ما على فاعله من سبيل، وإن لم نعلم رضاه بالخصوص، حتى وإن كنا لم نعلم رضا الإمام بالخصوص. أي منطق هذا؟ هذا منطق شيعة؟ منطق نواصب؟ هذا منطق عرامية، منطق هتلية، هذا منطق كلاوتية سفلة سرسرية، ضحكوا علينا. منطق إمام زماننا هذا الذي قرأته عليكم، وهذا منطق مراجعكم، هذا هو الشيخ الأعظم علم الهدى صاحب المعجزات والكرامات. ما نحن كنا مخدوعين به، ولا طالما تحدثت عن كراماته على المنابر. هذا الكلام كنت أقرأه، لكنني أصنع له من الاعتذارات والتوجيهات والتبريرات بسبب الحالة الدخية التي تسيطر علينا. لكنني حينما بدأت أزيل حواجب الدخية والصنمية وبحثت عن كل صغيرة وكبيرة، مثل ما قلت لكم، ما تركت حجرا على حجر إلا وقلبته، قلبت الحجر الأعلى من جميع جهاته، وقلبت الحجر الأسفل من جميع جهاته، ثم نبشت تحته وطلعت خياسهم كله، كل خياسهم طلعته. هذا الخياس، هذا السيان، هذا سيان المرجعية. جناب هذا الأثول يتأمل، متى كان التأمل مصدرا من مصادر التشريع؟ هذا قياس شافعي، يتأمل وبعد ذلك يقول هو إحسان محض ما على فاعله من سبيل، وإن لم نعلم رضاه بالخصوص. وقت الحلقة صار طويلا، ماذا أصنع لهذا الوقت؟ بقية هذا الهراء تأتينا في حلقة يوم غد كي نكمل الموضوع. ماذا أصنع لهذا الموضوع؟ هذا هو دين مراجعكم، من أم دينهم، هذا طائع حظا، وهؤلاء أنتم، فهل أنتم على دين صاحب الزمان أم على دين هؤلاء الخوثان الثولان؟ جناب الأغا يتأمل أبو اللقب. نلتقي غدا كي نكمل حديث ذولا الهتلية. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.